بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى منزلة الورع، فقال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنوب. فكنا عن النفس بالثوب، وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، ولكن البسها وأنت بر طاهر. ثم ننتقل إلى قول ابن سيرين. وقال ابن سيرين: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. ثم قال: والقول الأول أصح الأقوال. ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. أقول إخواني الأفاضل، من القواعد ذكرها بعض أهل العلم في التفسير أن اللفظ إذا احتوى أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني حمل عليها جميعا. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، يشمل ما ذكره قتادة ومجاهد، ويشمل ما ذكره ابن سيرين وابن زيد في موضوع طهارة الثياب من النجاسات وطهارة النفس من الذنوب، فلا تعارض بين المعنيين. قال: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة في الآخر، ولهذا نهي عن لباس الحرير. يقول: نعم، أعيد مرة أخرى. قال: والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع، لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، أي العبوس، الكسفة هنا العبوس، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك، وهو ترك الفضلات، أي ماذا؟ أي الأمور الفاضلة الزائدة التي أنت في غنى عنها. وأقول إخواني المستمعين، هذا الحديث من جملة الوصايا التي تحقق الراحة والسعادة والطمأنينة في القلب. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انشغالك بنفسك وشأنك وحالك وأهلك وما ينبغي لك فعله وما ينبغي لك تركه وما ينبغي لك تلاوته ومذاكرته وحفظه ومحاسبة النفس على ما مضى، هذا كله يحتاج إلى جهد ووقت منك. فكيف تنشغل بغيرك أو تنشغل بما لا يعنيك؟ فمن التزم هذا الحديث وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم حصل له خير كثير. قال وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. ثم ذكر جملة من أقوال أهل العلم في الورع، ثم قال في بيان الورع: قال: أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي. والتوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصون أو أغراض أخر، كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءات تصونا عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. والباعث على الورع عن المحارم والشبه يقول: إما حذر حلول الوعيد أو تعظيم الرب جل جلاله وإجلاله أن يتعرض لما نهى عنه. فالورع عن المعصية إما لخوف أو تعظيم. قال: واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لا لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. ثم انتقل الكلام على درجات الورع، وبدأ قال: إحداها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامها وأرخاها ودساها ولم يصنها عن قبيح. قال: أطلق شناقها، الشناق هو الحبل الذي تشد به القربة أو يشد به البعير كالزمام، وحل زمامها وأرخاه ودساها أي حقرها وحط من شأنها ولم يصنها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس. فلذلك إخواني الأفاضل، ينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن قبائح الأمور ومدنسات النفوس، خصوصا المعاصي والذنوب، ولو كنت في بعد عن الناس وعن أعينهم، لكن الله يراك والملائكة تراك. فصن نفسك عن ذلك، ولا تعرض نفسك للفضيحة بفعلك هذه الذنوب والسيئات. قال: وأما توفير الحسنات فمن وجهين، أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. فإن العبد إذا فكر في المعصية بذل وقتا وجهدا. طيب، ما رأيكم لو بذل هذا الجهد في هذا الوقت في طاعة الله، كم سيحصل من الأجور؟ ولنضرب على ذلك مثلا، أنت الآن لما تذهب لمشاهدة فيلم في السينما مدة ساعة ونصف أو يصل إلى ساعتين أو ثلاثة، طيب هذا الوقت لو قضيته في طاعة كم من الأجور اكتسبت؟ ولما قضيته في مشاهدة ما لا يحل كم من الآثام والأوزار اكتسبت؟ وفرق بين الحالين. قال: والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل فاستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. والمعنى يا إخوان الأفاضل، إما أن يكون الدين على قدر المال فيفلس صاحبه، وإما أن يزيد عليه فيصبح غارما، وإما أن يقل عنه فينقصه. قال: فهكذا الحسنات والسيئات سواء. وأما صيانة الإيمان، فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذا إخواني الأفاضل كما ذكر هو عقيدة، أو هي عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. ثم قال: وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر سقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وهذا إخواني المستمعين من آثار وقبائح الذنوب والمعاصي، فإنها تطمس نور القلب ولا يشعر العبد بذلك، لأنه مشغول بالتلذذ بما يظنه لذة، وهو سبب شقائه وعذابه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا استمرأ العبد المعصية فقد وقع في أمر جلل، حيث أنه يعصي ولا ينتبه إلى أنه يعصي، ويفعل المعصية مستلذا وربما مجاهرا، وهذا ولا بد أنه سيؤثر على إيمانه ويؤدي إلى نقصانه، وربما عرضه لسخط الله ومقته. قال: وقد أخبر الله تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه الله على عباده سبب لتقسية القلب، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الآثار من تقسية القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة مرضه وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة، وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة. ما هي؟ صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. قال: لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبها عنه، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويتطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهن قوته. لذلك على العبد أن يحذر من الذنوب والمعاصي وأن لا يستهين بها، وليحذر معصية السر، فإن فيها جرأة على علم الله ونظره وسمعه سبحانه وتعالى. أكتفي اليوم بهذا القدر، ونستكمل الكلام على منزلة الورع بإذن الله تعالى في مجلس قادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.